السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. كيف تحولت إيران إلى التشيع الصفوي؟ عنوان عريض لطالما تحدثنا في كثير من تفصيلاته في حلقات سابقة، وها نحن أولى نعود إليكم مشاهدي الكرام نستكمل هذه السلسلة من الحلقات، كيف تحولت إيران إلى التشيع. وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على الدكتور عادل عبد الله، عضو منتدى المفكرين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني تحدثنا عن التحول، كيف تحولت إيران إلى التشيع الصفوي. بدأنا من زمن بعيد، وهذا ما دفع الكثيرين لأن يسألوا. سأل كثيرون وقالوا طيب لماذا نبحث في التاريخ ونحن نتحدث عن إيران الآن؟ لماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أخي الكريم، لا بد من استيعاب مسألة مهمة جدا فيما يتعلق ببحث القضايا الراهنة، خاصة إذا كانت القضايا الراهنة لها امتدادات على المستقبل، لها امتدادات في الماضي وآثار على المستقبل.
نعم.
هذا يعني أن هناك ثلاث قنطرات لا بد من الذهاب إليها لفهم الصورة الآنية واستشراف المستقبل. القنطرة الأولى هي القنطرة الماضي، قنطرة المنبع، خاصة إذا كنا نتكلم عن قواعد رئيسية تنطلق وتأخذ وتستمد آفاقها الحالية من الماضي. كذلك إذا أردنا استشراف المستقبل فلا بد أن نصطحب معنا الماضي مع الحاضر لأجل استشراف المستقبل. ولهذا عندما تدرس مثلا أي عقيدة أو سواء كانت عقيدة سياسية أم عقيدة إيديولوجية أم عقيدة دينية، لا بد أن تذهب إلى المنبع الأساسي الذي من خلاله خرجت تلك الأفكار وأصبحت واقع مطبق، وأصبح هناك رسل لها، وهناك أتباع، وهناك متضررين، وهناك ضحايا لهذه الأفكار أو انتصارات لهذه الأفكار، لتعرف أين خيط الحدث بدأ وإلى أين وصل وإلى أين سيؤدي. ومن هنا عندما نتطرق لهذه المسألة ونعود إلى جذورها أو إلى منابعها، فإننا نتكلم من باب استكشاف كن هذا التحرك. خاصة لو لاحظت أخي أسامة أنه على سبيل المثال قبل أقل من شهر وزير الثقافة الإيراني قال بكل صراحة إن حديث بعض أقطار العالم الإسلامي عن الحركة المجوسية وعن حركة الصفويين أو الدولة الصفوية يثير حفيظتنا. هذا يعني أن المسألة لها ارتباط بهذه القضية. أضف لذلك أن كثير من الباحثين الإيرانيين وعلى رأسهم الألمعي الذي تكلم عن ظواهر مهمة جدا في التاريخ الإيراني وهو علي شريعتي، هو أول من أتى بمصطلح الصفوية عندما ألف كتاب التشيع العلوي والتشيع الصفوي، وأظهر أو أبرز ملامح التشيع الصفوي وأثار على التشيع العلوي العروبي إن صح التعبير، وأين المفاصلة في الجانب الفلكلوري الإيراني مع الجانب الآخر، خاصة أنه علي شريعتي من الأصول الفارسية التي تنتمي إلى مدرسة قديمة هي مدرسة القومية بالنسبة للفرس. ومن هنا عندما نتكلم عن قضية الصفوية فلا بد أن يعلم أنه لا يمكن أن نتناقش أو نستعرض أو نفهم إيران اليوم دون الذهاب إلى المنابع ورؤية الصورة في ذاك الوقت وصولا إلى هذه المرحلة، خاصة كما قلنا مرحلة إسماعيل شاه الصفوي وهي الشخصية المحورية، وشخصية أخرى هي شخصية طهماسب وهي مرحلة استواء الدولة، ثم شخصية عباس شاه الصفوي وهي المرحلة التي أصبحت فيها دولة بكل المضامين ولها قدرة على العلاقة الدولية، خاصة أن الدولة الصفوية كان لها لعبت دورا حاسما في قضية الاستعمار أو الانتداب الذي دخل على أرض الجزيرة العربية من مصر إلى اليمن إلى الجزيرة العربية وصولا إلى الهند وبعض الأقطار في الهند الشرقية.
نعم، نتحول إلى هذه الشخصية المحورية، شخصية إسماعيل شاه الصفوي. كيف تربى؟ ما هي التربية التي تلقاها إسماعيل شاه؟
مهم جدا هذا السؤال. أنا تطرقت في حلقة سابقة عن بعض التفاصيل البسيطة فيما يتعلق بتربية إسماعيل شيخ الصفوي، ولكن ألمح هنا إلماحات سريعة حتى أعيد أو أذكر للمستمع أو المشاهد الكريم أنه نحن تكلمنا عن الحركات الصفوية، الحركات الصوفية في أرض إيران، وقلنا أن إيران إلى القرن السادس عشر، مطلع القرن السادس عشر الميلادي عام 1500، كانت دولة بكاملها سنية شافعية، بعض الأماكن كانت حنفية، وكانت على الطريقة الصوفية، ولذلك كانت هناك زوايا صوفية كثيرة، تماما كما هو حاصل في الهضبة الأناضولية، حيث أن الأناضول تعود لحركات صوفية، بل الدولة العثمانية حركة صوفية، وكلهم من كما قلنا التتر الذين أتوا من آسيا الوسطى وأصبحوا من ما يسمون الغزاة، ولكن هذبهم الإسلام وأصبحت هناك علاقة وطيدة بين قضية التصوف وقضية التشيع. وقلنا إنه أصول الحركة الصفوية وتحولها إلى التشيع كانت مع الجنيد، والجنيد هو أول من تحول إلى الطريقة البكتاشية، والسبب هو زاوية أردبيل التي أخذها منه عمه إبراهيم بدلا من علي سهبوش، وأصبح الجنيد معزولا عن الطريقة وذهب ليفتش عن الرئاسة الدينية، وكانت الرئاسة الدينية أو الحاضنة للرئاسة الدينية كانت في الأناضول، وأصبح شيخا للطريقة البكتاشية، والطريقة البكتاشية كانت علوية وأغلبهم في ديار بكر الآن يعني. ثم إذا أتينا إلى حفيده حيدر، حيدر هذا هو حيدر وابنه أيضا يعني ابن الجنيد علي شاه، ثم حيدر ابنه، الاثنان قتلا، وقتل بطريقة يعني خاصة حيدر قتل بطريقة نوعا ما بشعة، السبب أنه الجنيد لم يعد إلى مسقط رأسه، ولكن عاد ابنه علي وعاد أيضا بعد ذلك حيدر، لكن القتل كان مصيرهما، والسبب هو النشوز الاثنين ومحاولة فرض التوجه الجديد على أرض لم تكن تعرف التشيع بل كانت تعرف التسنن. شاهد الكلام، إذا أتينا إلى الشخصية المحورية وهو إسماعيل شيخ الصفوي، ولد عام 866 هجرية، بمعنى عام 1487 ميلادية. هذا الرجل إسماعيل شاه أمه مسيحية كاثوليكية وهي مارتا. مارتا هذه ابنة أوزون حسن إذا تذكرون، وأوزون حسن كان من الأمراء التركمان الذي كانت عنده منطقة كاملة هي طرابزون، وكانت مملكة طرابزون خضعت لحكمه وأصبح هو حاكما على طرابزون. ولعل المشاهدين الكرام ينظرون معي هنا على الخريطة، هذه هنا الهضبة التركية، هنا مملكة طرابزون، في هذه المنطقة هنا نلاحظ هذه طرابزون على المملكة البحرية، هذه المملكة كلها يعني هذه المنطقة كلها إلى منطقة أخرى تسمى هنا تبريز، هذه المنطقة لو تلاحظون كلها خضعت إلى باكو التي هي أذربيجان، كل هذه المنطقة خضعت ومنها كردستان وجزء من العراق خضعت لأوزون حسن الذي تسمى بملك إيران. ثم بعد التوسع أصبحت الهضبة الإيرانية كلها تحت يد من يسمون فيما بعد البايندريين. البايندريين رئيسه ماذا؟ أوزون حسن. أوزون حسن هذا تزوج من امرأة، هذه المرأة تسمى كاترينا، كانت كانت ابنة ملك طرابزون الذي تولى بعد أوزون حسن الملكية فيها. إذا أوزون حسن وكاترينا أنجب طفلين، أوزون حسن تزوج كاترينا وأنجب منها طفلين مقصود ومارتا، وتزوج من أخريات مسلمات أتينا له بيعقوب وأتينا له بعدد من الصبيان، ولكن مارتا هي المحورية. مارتا تزوجها حيدر ابن من؟ حيدر هذا ابنك يا الجنيد،
نعم،
حفيد الجنيد. إسماعيل شاه ابن علي حيدر، لاحظ إسماعيل شاه شيعي، دعونا نأخذ نعم. السلالة. علي حيدر شيعي متشدد. خوجة حيدر جده شيعي بكتاشي بمعنى علوي،
نعم.
البكتاشية علوية. الجنيد صوفي بكتاشي علوي، كان شيخ الطريقة ولكنه كان قبل ذلك شيخا للطريقة الصوفية التي شيخها أو رئيسها صفي الدين الأردبيلي،
نعم.
وهو أول من نسب نفسه إلى آل البيت. هذا ابن إبراهيم وهو صوفي متشدد، ثم ابن علي سياهبوش صوفي، ثم ابن صدر الدين صوفي، ابن صفي الدين الأردبيلي،
نعم.
إذن هذه السلالة تعود إلى شيخ، وهذه المسألة مهمة جدا، لأن إسماعيل شاه عندما سيدخل إلى عاصمة إيران سيتكئ على أنه حفيد صفي الدين،
نعم.
الأردبيلي،
نعم. يعني الصوفية هي المدخل،
الصوفية هي المدخل. ولذلك أنا قلت في حلقة سابقة، أفضل من كتب في هذا الباب، أنا بعض الباحثين يناقشني أحيانا يقول إن الصوفية لا علاقة لها بالتشيع. التشيع الذي نراه اليوم خرج من قلب الصوفية، ولكن ليست كل الصوفية طبعا، نعم. هناك صوفي، الصوفية عبارة عن مدارس مختلفة وطرق مختلفة كما لا يخفى على كثير من الناس. ولكن أفضل من كتب عن هذا الموضوع الشيخ كمال الشيبي أو الدكتور كمال الشيبي، الذي عنده كتاب مهم جدا في جزئين اسمه الصلة بين التشيع والتصوف، الصلة بين التصوف والتشيع،
نعم.
هو عراقي بالمناسبة من بني شيبان، وهو شيعي أيضا، ولكن كتابه حقيقة يعني قمة في الـ يعني لا يعلى عليه كما يقولون في الربط بين قضية التصوف وخاصة التصوف الغالي وقضية التشيع.
يعني انحدار من صوفية إلى صوفية متشددة إلى بكتاشية علوية،
علوية
إلى
إثنى عشرية،
إلى إثنى عشرية في النهاية،
نعم.
لكن مارتا،
مارتا مارتا هذه علينا أن نفهم نفسيتها. مارتا نفسيتها كانت نفسية محطمة، مشربة أو متشربة الانتقام،
نعم.
كيف مارتا؟ لاحظ أخي الكريم، مارتا هذه أم إسماعيل كانت تعيش في مأساة منذ طفولتها، وإلى أصبحت امرأة كبيرة جدا. أولا في طفولتها وشبابها كانت أميرة بنت كاترينا، أميرة طرابزون. دخل العثمانيون الغزاة إلى طرابزون، وبعد ذلك تحركوا من طرابزون وأصبحت كاترينا زوجة، يعني كأنها نوع من اللجوء إلى أحد الأمراء التركمان أو الأكراد الآن، الذي تزوجها أوزون حسن، وأوزون حسن كان من المسلمين،
نعم.
وتزوج هذه المرأة في تعداد زوجاته. العثمانيون قتلوا يعني أو نهبوا ودمروا مملكتها، أضف لذلك قتلوا أسرة أمها، إذن العثمانيون سنة،
نعم.
لاحظ، قضوا على قومها ونهبوا خيراتهم مملكة طرابزون. أضف لذلك أن أوزون حسن كان من زوجاته المسلمات أبناء آخرون، على رأسهم يعقوب الذي ملك بعد أوزون حسن،
نعم.
وأصبح ملكا. قتل هذا يعقوب، قتل أخوها مقصود،
نعم.
وخنق خنقا بعد موت أوزون حسن، وأصبح هو يعقوب هو الملك على إيران. يعقوب هذا بعد أن صار ملكا على إيران كان يحمي ابن أو زوج مارتا، يعني نسيبة كما يقولون،
نعم.
ابن خالته، فكان يحمي من؟ يحمي حيدر، إلى أن أعلن حيدر أن لديه بكتاشية، طريقة بكتاشية، وبدأ هو من بدأ يسميهم القزلباش، وبدأ في تلبيسهم العمامة ذات 12 لفة. في تبريز أمر فقهاء، يعقوب طلب من الفقهاء فتوى في ماذا يفعل في حيدر، لأن حيدر خرج على الحاكم وبدأ يقتل الناس، وبدأ كما ذكرنا في حلقة من الحلقات أنه استحدث طريقة عجيبة جدا، أنه كان يربط الكلاب أو يربط اللهب بالكلاب، ويدهن الكلاب بالقطران، فيذهب الكلب من شدة الاحتراق يذهب في بيوت الناس وتبدأ البيوت تحترق. حتى قبضوا على حيدر وحاكموه محاكمة طالب العلم، محاكمة خاصة للطريقة الصوفية، فأمروا بقطع رأسه. ويعقوب بايندار لأنه كان يحميه وهو يريد الحكم ويريد يعني الإبقاء على صورته وعلى أنه حامل الحكم، فقطع رأس حيدر ورمي للكلاب. فأصبحت المسألة بالنسبة لمارتا
انتقام
انتقام في انتقام في انتقام. عندما يعقوب وجد أن حركة القزلباش التي تحلقت حول حيدر انفرط العقد، وبدأوا يرجعون مرة أخرى إلى ابن مارتا، وكان ابن مارتا لديه أكثر، مارتا لديه أكثر من ولد، ولكن من ضمن الأبناء كان علي الكبير. فتحلقوا على علي وقتل علي، إذن قتلوا ولدها، يعني أخوها من أبيها قتل ولدها أيضا وهو يعقوب، ولذلك هربت وأصبحت في شيراز وبدأت في حالة انزواء، ثم هربت بعد ذلك إلى لاهيجان ودخلت في تحت جوار. تحت جوار رجل من الشيعة الزيدية. وأصبح هذا كاريكا يسمى، وأصبحت هي الأميرة، بنت الأميرة، زوجة شيخ الطريقة، هاربة وكان هاربة من العدالة، وأخوها ملك البلاد وهو السني أيضا، المسلم السني أيضا هذا يتبعها ورجاله يتبعونها، وولدها أو أولادها كلهم أغلبهم قد قتل. إذن الوحيد الذي بقى في يدها ابن 7 سنوات هو إسماعيل شاه الصفوي. إسماعيل شاه الصفوي دخل معها في لاهيجان في سن 5، وبقي هناك من سن 5 إلى سن 13 سنة. إذن مارتا هذه ربت الابن على عقيدة واحدة، هي عقيدة
الانتقام.
والانتقام مسألة خطيرة جدا فيما يتعلق بتربية الطفل. أضف لذلك أن عام 1490 تولى تربية إسماعيل شاه نفر من التتر من القزلباش، وهؤلاء سموهم أهل الاختصاص، وأصبحوا هم المربون، أصبحوا هم من المربين الأساسيين لإسماعيل شاه الصفوي، وسموا أهل الاختصاص، وسأتيك بأسمائهم الذين ربوه على الفولكلور الإيراني، حتى لدرجة أنهم أطلقوا على الطفل في سن 5 أطلقوا عليه اسم شاه إسماعيل. وشاه إسماعيل في الفولكلور والطريقة الإيرانية تعني شيخ الطريقة. تعني شيخ الطريقة. ولذلك في الفولكلور الإيراني عندما يتكلمون عن الإمام الرضا على سبيل المثال، هم يقولون عن الإمام الرضا شاه غريبان، شاه غريبان يعني ملك الغرباء أو شيخ الغرباء، ويتكلمون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الإمام علي بأنه شاه ولايات، يعني ماذا؟ ملك الولاية أو رئيس أو رئيس الولاية. السبع هؤلاء من القزلباش الذين تولوا تربية إسماعيل شاه الصفوي الذين سموا أهل الاختصاص، أولهم كان يسمى حسين بيك للا شاملو. حسين بيك للا شاملو طبعا هذا فيما بعد يصبح رئيس قطاعية، الأب الروحي والمربي الخاص للشاه. الثاني خادم بيك وهو الخليفة الخاص للجنيد وابنه حيدر. الثالث قرة بيري قاجار أو قاجار، القائد العسكري الأعلى للقزلباش. 4 رستم بيك قرمانلو، و5 بايرام بيك قرمانلو، إخوان أو أخوين. أبدال علي بيك ددة المربي الخاص لحيدر لوالد إسماعيل شاه، ثم إلياس بيك إيفون أوغلو. هؤلاء كلهم تركمان، كلهم تركمان، وهؤلاء التركمان هم الذين تولوا تربية إسماعيل شاه الصفوي. كل مربي لإسماعيل شاه كلهم كما ترون أناضوليون، كلهم تركمان، لم يتكلموا الفارسية ولا يعرفون الفارسية ولا صلة لهم بإيران إطلاقا. كل الصلة التي لهم أنه هم من القزلباش، وأن إيران بالنسبة لهم الجغرافيا الإيرانية بالنسبة لهم أرض غزو، فهم كمن يعني يصبح كأنه ينتظر فقط الفرصة المناسبة لأجل غزو إيران. وإسماعيل شاه أصبح المرجع المختفي في منطقة لاهيجان.
نعم.
ولعل لاهيجان هذه يعني نري المشاهدين الكرام أين تكمن لاهيجان، أين تقع في الخريطة الإيرانية لأجل معرفة والوقوف على كيفية تربي هذه الشخصية في منطقة منعزلة عن الأحداث والحرب الأهلية التي كانت بين أطراف البايندرين في تاريخ إيران الوسيط. هنا ننظر إلى المكان الذي تربى فيه، هذه هي إيران، الهضبة الإيرانية. أين تربى؟ كان هذه هي أردبيل، سنأتي إليها، لكن هنا نأتي إلى منطقة مهمة جدا وهي منطقة لاهيجان التي كانت أو آوت الطفل إسماعيل شاه الصفوي عام 1499 ميلادية. هذه المنطقة هي التي آوت هذه الشخصية، وكان الناس يأتون إليه. لاحظ هنا، أنا سأخرج من هذه الهضبة الإيرانية، لاحظ هذه الخط هو الخطوط الجغرافية، وهذه هي إيران. لاحظ كانوا يأتون من هذه المنطقة، من ديار بكر، من هذه المنطقة كلها يأتون مشيا على الأقدام إلى منطقة لاهيجان التي كان فيها مين؟
إسماعيل شاه
الصفوي. إذن أنت تتكلم هنا عن شيخ طريقة في سن 7 سنوات.
نعم.
يقول يعني في تاريخ عالم آراي عباسي، مترجم شخصية عباس شاه الصفوي، حفيد إسماعيل شاه الصفوي، له كتاب اسمه عالم آراي عباسي، يقول: لم تكن السن الشريفة لحضرته في ذلك الوقت تزيد على 7 سنوات، لكنه كان آية في الفهم والفراسة وعلامة في العقل وجوهر العلم. كانت الأبهة الملكية، 7 سنوات، كان الأبهة الملكية تظهر من ناصيته المباركة ويلمع شعاع المجد الإلهي في جبينه. لاحظ أنت تتكلم عن شخصية إلهية الآن.
طيب، يعني المجد الإلهي والشعاع والكلام ده كله محتاج لفاصل، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود. يعني هذا الفاصل لكم لتتخيلوا كيف يخرج الشعاع الإلهي والأبهة الملكية من ناصية إسماعيل شاه الصفوي، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
يعني هذه الأوصاف التي خلعوها على إسماعيل شاه الصفوي تنم على المدخل الذي دخلوا منه إلى هذه الشخصية، وهي موضوع التأليه.
نعم.
موضوع العقيدة.
نعم. هو سنأتي فيما بعد إلى الرسل الغربيين أو إلى التجار الغربيين الذين كانوا في هذه الهضبة، سواء كانوا في تبريز أو كانوا في خراسان أو كانوا غيرهم، كانت لهم تقارير ترسل إلى أوروبا، إلى جنوة، إلى صقلية.
نعم.
إلى بعض الدول التي كانت محك ومعبر للتجارة التي تأتي من إيران، لأن إيران كانت معبرا لطريق الحرير القديم. فكانت هناك الرسل كتبت تقارير عجيبة جدا، سنأتي إليها إن شاء الله. لكن يقول كما قلت عالم آراي عباسي الذي ترجم لعباس شاه الصفوي، يقول أيضا في إضافة لطريقة تربية هذا الطفل أبو 7 سنوات، يقول: كان ملازمو الموكب العالي، أهل الاختصاص، الذين كانوا يربون ذلك الغصن النضر المزين لروض الخلافة بزلال حسن الاعتقاد، وقد وسموه بسمة الملكية الرفيعة بإلهام غيبي. يعني كل الصفات التي خلعوها كانت بإلهام غيبي، وكانوا ينادونه مع صغر سنه بالشاه والمرشد الكامل. لاحظ العبارة، والمرشد الكامل بعقيدة خالصة وإخلاص شامل. كلمة المرشد الكامل لم تظهر إلا بعد مرحلة الخميني.
نعم، المرشد الأعلى.
المرشد الأعلى الكامل أو المرشد المطلق. لأنه الخميني عندما جاء بقضية ولاية الفقيه وأنه تحت وصاية المرشد وأنه يتعامل مع الشعب كأنهم أيتام وأنه القائم على مال الأيتام وأنه القائم على أصحاب العقول الأقل قدرة على إدارة نفسها، سمى نفسه بالمرشد، ثم أطلق على مسألة المرشد المرشد المطلق مطلق الصلاحية. ولهذا اختلف أتباع ولاية الفقيه بين ولاية الفقيه الأحادية المفردة المطلقة وبين وهم على سبيل المثال الشيرازية، هم ولاية فقيه وهم مع تعدد ولاية الفقيه وليست ولاية فقيه مفردة مطلقة.
نعم.
طيب، يقول أهل اختصاص عندما تولوا تربية هذا الرجل أو هذا الطفل حقيقة انقلبوه إلى شبه إله، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
سبحان الله.
بل إن النذور التي كانت تأتيه من القزلباش، كما قلنا، إذا ينظر معي هنا الإخوة المخرج، يأتون القزلباش بعد أن تفرقوا في الهضبة التركية، لاحظ، تفرقوا في هذه الناحية، فكانوا يأتون، تخيل أنت المسافة التي يأتون مشيا على الأقدام إلى هذه المنطقة، لاحظ، مسافة طويلة جدا تفوق 1000 كيلومتر تقريبا مشيا على الأقدام، حتى إذا وصلوا إليه كانوا يقبلون اليد ويقبلون الأرجل ويقدمون النذر ويقدمون الأعطيات لصبي عمره 7 سنوات فقط.
هذه عبادة.
إذن تخيل معي ما الذي يمكن أن يحدث في عقلية هذا الطفل إذا كان خاضعا تحت تربية أمه وأهل الاختصاص في مسألة واحدة، هي مسألة خط زمني لم ينفصل منذ حادثة الطف،
نعم،
قتل الحسين وقطع رأسه ورميه كما يزعمون، وبين مسألة قطع رأس والده حيدر ورميه للكلاب، لم تنقطع الذاكرة، بل هناك خيط متصل من مرحلة الحسين إلى مرحلة حيدر، فأصبح هذا الطفل مشحونا بقضية الإرث الثأر وقضية الإرث لإمارة أو لمرجعية عامة هي مرجعية الحركة الصفوية في أردبيل. إذن صار تحت تأثير يمكن أن نسميها رب الانتقاء، صار تحت تأثير الشخصية التي هي رسول الانتقام. لاحظ، الطفل هذا كان يتصور، يعني حشي عقله بأن الذين قتلوا الحسين هم السنة،
نعم،
والذين قتلوا جده لأمه وجده لأبيه هم السنة،
نعم،
وأن السنة مخلوقات متوحشة مشركة أخذت الإرث عن جده الأول وعن جده الثاني.
إذن هذا صراع ثقافي تاريخي.
تماما. ولهذا كان يعتقد أن كل سني، وهنا من القزلباش وإلى اليوم في الفلكلور الإيراني موجود، أن السني له عصعص أو ما يسمى بالذنب.
نعم.
وهذا أنا أقول لك من أهل البحرين وأهل البصرة على سبيل المثال، أو أهل جنوب العراق، كان بعض الصبية معنا يقولون لنا ونحن صغار أن السن لديهم عصعص، احنا نسميه عصعص بمعنى عجز الذنب، بمعنى أن لهم ذنب صغير، وأنه في الليل في بيوتكم يخرج لكم ناب،
نعم،
يعني
شخصيات دموية،
فامباير أو مصاصو دماء.
نعم.
أضف لذلك أنه كانت تعقد أول جلسات حسينيات في حضرة إسماعيل شاه الصفوي عن طريق القزلباش، فكانوا يكررون حادثة الطف على أسماعه، ويصبح هناك الندب والعويل لأجل شحن هذا الطفل الصغير الذي لم يتجاوز سن 7. لهذا في سن 12 سنة، يعني تحديدا عام 1499، تحرك الطفل هذا في أول حركة له من المعزل أو من الانزواء في لاهيجان، وبحكم أنه شيخ الطريقة شاه إسماعيل تحرك إلى قبر جده
أردبيل.
هنا إذا سمح لي المخرج نلاحظ أردبيل نلاحظ هنا لاهجان، هذه لاهجان، وسيتحرك من لاهجان إلى منطقة أردبيل. هذه أردبيل التي فيها قبر جدة التي هي قريبة من بحر قزوين، نلاحظ نعم. هذه بحر قزوين، هذه أردبيل. فتحرك هنا، يعني المسافة تقريبا 300 كيلومتر، تحرك إلى هذه المنطقة. وهنا جلس، وهو الحراك الأول. الابن هو كم عمره الآن؟
12 سنة.
اجتمع هنا في منطقة يقال لها طاليش، هذه المنطقة قريبة جدا من أردبيل، ولكن في منطقة أردبيل، شعر الناس هنا، وخاصة القيادة المركزية للدولة وهي في تبريز. لاحظ هذه تبريز، هذه تبريز، لو يلاحظ معي المخرج، هذه تبريز وهذه أردبيل. فلاحظوا أن وجوده معناته أنه تبريز قريبة من الحدود مع تركيا.
نعم.
فوجدوا أن القزلباش بدأوا يتحركون إلى أردبيل مباشرة في هذا الخط.
نعم.
وهنا شعرت القيادة المركزية أو الدولة المركزية في تبريز أن هناك خطرا محدقا في تبريز، في أردبيل عفوا.
نعم.
فبدأ ماذا؟ بدأ محاولة طردهم. في ذاك الوقت كانوا يتحركون بطريقة هي طريقة تسمى طريقة السياحة.
نعم.
طريقة
السياحة.
وهذا يعني أن الشيخ وطلاب الشيخ يتحركون من منطقة إلى منطقة. فذهبوا إلى منطقة على البحر في هذه من حدود بين حدود أذربيجان وبين حدود أردبيل، فذهبوا على البحر لأجل الاصطياد. هذه المسألة استمرت لعام كامل، يعني من سن 12 سنة إلى 13 سنة. هنا تجمع قبائل كانت محورها، طبعا يقولون أنه 7 قبائل كلهم من القزلباش، ولكن إضافة نوعية هنا، قبائل منها خاصة الأفشار والقاجار الذين فيما بعد سيصبحون ملوكا على إيران. ودخل معهم الطاليش. الطاليش طريقة صوفية مغولية، هم من سلالة تيمورلنك الذين دخلوا في هذه الطريقة مع القزلباش، وأصبح الطاليش لهم حلف مع قبائل القزلباش الذين أصبحوا سندا لإسماعيل شاه الصفوي.
نعم.
إلى عام 1500، الولد صار عمره الآن 13 سنة، اجتمع لإسماعيل شاه تقريبا 7000 مقاتل. هؤلاء 7000 مقاتل أرادوا التحرك وبداية القتال والجهاد. هنا مسألة مهمة جدا، في حادثة هي اختلاف نوعي وبداية حالات الإلهام والتشريع على الإلهام.
نعم.
الابن الآن عمره 13 سنة 13 سنة، لأنه ولد عام 1487، الآن عام 1500.
نعم.
13 سنة. عندما اجتمع 7000 مقاتل لأهل الاختصاص تحت قيادة إسماعيل شاه، كانت الفكرة وهم على حدود، يعني حدود بين أذربيجان وبين تركيا، الآن حدود تركيا.
نعم.
احتاروا أين يذهبوا، أين الوجهة. البعض يقول بحكم أنهم غزاة، لماذا لا نذهب، نلاحظ الخريطة هنا، لماذا لا نذهب إلى الجمهوريات التي هي من نصيب الجمهوريات الروسية اليوم.
نعم.
إلى أذربيجان أو إلى أرمينيا. أرمينيا هي موطن الشركس الأرمن. قالوا لما لا نذهب هنا، وهذا يعني أننا سنغزو المسيحيين الصليبيين ونأخذ منهم الغنائم.
نعم.
وهذا يعني مدد مالي. ولكن كان في ذاك الوقت إسماعيل شاه كان في هذه المنطقة، كان في هذه المنطقة التي قريبة من لاهجان، وأصبح الناس يتجمعون حوله في هذه المنطقة.
نعم.
لاحظ من هنا يتحرك من هنا إلى هنا يا أردبيل، ثم إلى هذه المنطقة. وبالفعل حصل أنه المقاتلة ذهبوا إلى منطقة أذربيجان وأتوا ببعض المال إلى هذه المنطقة، ماشي؟ الذي حصل أنه 7000 يتحركون بهذه الطريقة ستلفت الانتباه.
نعم.
تجمعوا في هذا المكان على قاعدة رحلة الصيد أو السياحة الدينية.
نعم.
الذي حصل أنهم اجتمعوا وقالوا طيب ماذا علينا أن نفعل؟ فهنا عقد أول اجتماع لأهل الاختصاص 7، وقالوا لاحظ لم تكن لديهم 7000 مقاتل من القزلباش وتحت قيادة الآن أهل الاختصاص الذي يرأسهم إسماعيل شاه، مع ذلك لم تكن لهم خارطة عمل أو خارطة طريق.
نعم.
ماذا عليهم أن يفعل
حتى هذه اللحظة؟
حتى هذه اللحظة. هنا قالوا اجتمع الأعضاء 7 لأنه إسماعيل شاه كان أبو 13 سنة، فقرروا أنهم يذهبوا إلى كما قلت أذربيجان وغزوا الصليبيين.
نعم.
أو المسيحيين. ثم لم يعني يتفقوا على وجهة محددة، فسألوا إسماعيل شاه الصفوي، وهنا كانت الرؤية الأولى التي بنى عليها استراتيجيات فيما بعد،
الإلهام.
الإلهام. فقال أنه سيجتمع مع آبائه العظام من آل البيت المعصومين إلى من آل البيت المعصومين، من علي بن أبي طالب إلى آل البيت المعصومين إلى آبائه العظام، من صفي الدين الأردبيلي إلى حيدر شاه.
الله أكبر، يعني نصب مبكر.
فبدأت المسألة متعلقة بالإلهامات والرؤى. هنا لو ذكرنا في الحلقات السابقة كنا نتكلم الذي قتل جده الجنيد والذي قتل أباه حيدر هو شخص واحد.
نعم.
هو شروان شاه.
صحيح.
وشروان شاه أصبح بالنسبة لمارتا أم إسماعيل ولإسماعيل هي الشخصية الأولى التي تمثل، يعني كيزيد بالنسبة للحسين شروان شاه هو يزيد بالنسبة لي
إسماعيل شاه.
وإذا قلنا الخط واحد منذ مقتل الحسين إلى قطع رأس حيدر ورميه للكلاب.
نعم.
يا القاتل للطارة. القاتل هو واحد، هو شروان شاه.
نعم. إذن الشعار يا لثارات،
يا لثارات الحسين.
نعم.
إذن أصبح شروان شاه هو الشخصية التي رآها إسماعيل شاه أنه عليها أن ينتقم عند 7000 مقاتل. شروان شاه كان في منطقة تسمى جولستان، هذه منطقة جولستان، يعني في منطقة خراسان. هذا جولستان كانت هنا قلعة كبيرة جدا، فكان شروان شاه في هذه المنطقة. نلاحظ هنا أنهم قريبين.
نعم.
فلم تكن الوجهة الآن إلى المسيحيين بل إلى أقرب شخص وهو شروان شاه الذي كانت له ولاية، هي قريبة من هذه المخطط الذي نراه الآن. كانت له ولاية على هذه المنطقة وكانت له
كان على قيد الحياة.
كان على قيد الحياة.
نعم.
وكان طاعنا في السن، كان حول 70 سنة.
نعم.
الذي حصل أنه فعلا ذهب 7000 مقاتل من هذه المنطقة إلى منطقة شروان شاه التي هي منطقة جولستان، وحصلت مذبحة كبيرة، كان الانتصار الأول وإسقاط أول ولاية، وانتقم لوالده ولجده وصولا إلى الحسين عليه السلام فيما يتعلق ب
يعني بهذا يرسخ الفكرة لدى التابعين له.
لكن انظر ماذا فعل. أولا الذي حصل أنه شروان شاه عندما شروان شاه والقزلباش كانوا يتمتعون بمسألة واحدة وهي قضية النبل.
نعم.
يعني النبالة كانوا شطار جدا، فكانت تراشق في قلعة جولستان مع شروان شاه ومع القزلباش إلى أن نفذت الذخيرة بالنسبة لشروان شاه، وبدأ القزلباش يدخلون على هذه القلعة إلى أن تيقن شروان شاه أنه ميت فقتل نفسه.
نعم.
الذي حصل أنهم أتوا به فقد قطع رأس شروان شاه وحرق جثمانه ونثر الرماد تحت خيل إسماعيل شاه الصفوي، وبذلك رسخ أول مظهر من مظاهر انتصار القزلباش على أعدائهم، وهو القتل والحرق ثم الدوس على رفات المنتصر عليهم تحت قدم
يعني
إسماعيل شاه.
هذه منظومة قيمية جديدة، كودوف إيثكس، يعني احنا
نعم
نتطلع
نعم
الآن
نعم
إلى منظومة أخلاقية
بالضبط
في الحرب والانتصار عند الصفويين.
بالضبط تماما.
ربما تمتد إلى الآن.
لا، سنأتي إلى قضية الآن. يعني هنا عندي أنا مثلا على سبيل المثال هذه الصورة هي صورة متخيلة من ويكيبيديا.
نعم.
لإسماعيل شاه الصفوي، هذه صورة إسماعيل شاه الصفوي. لو نلاحظ العمامة ذات 12 لفة.
نعم.
كذلك السنحة الغربية أو الصرحة السنحة التترية الواضحة على إسماعيل شاه صفو، هذا في مرحلة يفاعه يعني.
نعم.
ولكن عندما نتكلم عن هذا الصبي، هذه الصورة كانت بعد أن أصبح شابا، ولكن الصورة قبل هذا،
يعني هو مات بعد 30
بقليل،
لم يعمر.
نعم. نعم. إذن عندما دخلوا إلى شروانشاه، بعدما قتلوا شروانشاه نفسه ودخلوا جلستان، بدأت أول مظاهر الغزو وكسر كما سميتها كود أوف إثيك في الحرب، كسر الأعراف التقليدية أو الأعراف التي كانت متعارفة بين الغزاة، أنه إذا دخل بلد ينهب ما يريد ويخرج. ولكن ماذا فعل إسماعيل شاه؟ بدأ بتحريق كل ما ملكه شروانشاه،
نعم،
وقتل وسبي النساء والفتية،
نعم،
إضافة لذلك حرق كل البساتين والمساجد التي كانت في جلستان. الأدهى من ذلك أنه ذهب إلى قبور الشروانيين، قبور الشروانيين، ونبشت القبور وأخرجت الجثث وأحرقت ونثرت رفاتها تحت سنابك
الخيل. نعم.
هذه المسألة حددت الشكل العام لصورة انتصار إسماعيل شاه صفوي في حروبه القادمة. الذي حصل أنه إسماعيل شاه الصفوي بعد جلستان ذهب مباشرة إلى القلعة أو التجارة التي كانت معروفة عند شروانشاه. الشروانيون كانت ذراريهم أو أصولهم تعود إلى أذربيجان، ذهبوا مباشرة إلى باكو. باكو هذه الآن في أذربيجان، ولاية أذربيجان الروسية، وذهبوا إلى عاصمة أو القلعة. القلعة هنا تكون تقريبا في هذه المنطقة، هنا قلعة شروانيين في باكو، هذه تقريبا هنا لو نلاحظ هنا قلعة. ذهبوا مباشرة إلى قلعة باكو وبدأوا مباشرة بسبي كل أنواع الذهب والتجارات والخيرات، وحصلت مذبحة أيضا كما حصلوا في جلستان، وبدأوا بقتل كل الشروانيين من سلالة هذا شروانشاه، ونبش القبور وتهديم المساجد ودور العبادة وتهديم المدارس، إضافة لذلك حرق المزارع والبساتين، فضلا عن نهب الأموال، وعادة أخرى أيضا وضعت وهي اغتصاب الفتيان والفتيات.
نعم.
اغتصاب الفتيان والفتيات.
نعم.
والاغتصاب يكون جماعيا. بهذا وضع إسماعيل شاه الإطار الأخلاقي فيما يتعلق بالقزلباش حين دخولهم لأي مدينة.
نعم.
وقد سمع فعله هذا، سمع أرجاء إيران، ولكن كانوا يظنون أن تبريز منطقة قوية.
نعم.
وأن تبريز هي العاصمة، هذه العاصمة لم تسقط إلى الآن. لاحظ ما الذي حصل. وهنا عندما نتكلم عن أهل المشورة وأهل الاختصاص والوزراء، عندما يكون أهل يعني نظافة،
نعم،
هذا دليل على مسألة أهمية الوزراء المستشارين. الدولة البايندرية أبناء عمومة وأبناء وأخوة بدأوا يتقاتلون على مناطق.
نعم.
مناطق يعني لاحظ هنا، يعني لاحظوا إيران وإلى اليوم هذه الخارطة التي نراها، لاحظوا هذه الخارطة التي نراها، سنلاحظ هنا محافظات، خطوط المحافظات، نلاحظ.
نعم.
هذه خطوط المحافظات، هذه محافظة وهذه محافظة وهذه محافظة وهكذا. المحافظات اليوم التي تسمى في الشام قضاء كذا وقضاء كذا، هذه المحافظات كانت كل شخص رئيس مجموعة يشكل له قوة عسكرية وتحت مرجعية زاوية من زوايا الصوفية، تصبح هذه المنطقة بالنسبة له إمارة كاملة.
نعم.
ويصبح شيخها أو أميرها أمير حرب، يصبح أميرها أمير حرب لقتال أبناء عمومته. فكانت الدولة البايندرية يعني إيران، هذه الهضبة الإيرانية التي كانت تشمل طرابزون وهذه المنطقة من ديارباكر وجزء من العراق، وهذه المنطقة كلها كانت تحت خاضعة تحت المملكة البايندرية. هذه المنطقة كانت كلها حرب أهلية، وكان أبناء العمومة يتقاتلون فيما بينهم. هنا جاء رجل وأشار، وكان وزيرا سابقا عند يعقوب بايندر.
نعم.
عند من؟ يعقوب بايندر الذي كان ملكا على إيران. هذا الرجل جاء إلى إسماعيل شاصر، قال يعني كما يقول، قال له أنت بتعمل إيه؟ ماذا تفعل؟ كان القزلباش يريدون مواصلة الغزو، وسيذهبون مباشرة إلى أذربيجان وإلى أرمينيا لأجل قتال الشركس وقتال المسيحيين. قال ماذا تفعل؟ اذهب مباشرة، لا تضيع وقتا، واذهب مباشرة إلى تبريز. وأعطاه تقرير مفصل عن حال الناس في تبريز وعن حال البايندريين الذين يتقاتلون فيما بينهم، يعني ولا تفشلوا فتذهب ريحكم.
نعم.
ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
نعم.
أصبح البايندريين أهل السنة الشافعيين يتقاتلون فيما بينهم ملوك طوائف.
نعم.
ملوك طوائف، وكما قلت هذه المحافظات تحولت إلى الدويلات، ورؤساء هذه الدويلات أو المحافظين أصبحوا ملوك وأمراء وسلاطين، وبدأوا يتقاتلون فيما بينهم. فأعطاه تقرير مفصل هذا الرجل الوزير، كان اسمه شمس الدين، كان اسمه شمس الدين زكريا كججي التبريزي.
نعم.
زكريا هذا سيكون له تاريخ، وسيصبح أول وزير مالية بالنسبة لإسماعيل شاه الصفوي، وأول من يدبر السلطنة بالنسبة لإسماعيل شاه الصفوي، لأنه كان صاحب خبرة.
نعم.
وزير سابق مفوض يعني. هذا الرجل عندما أعطى يعني تقرير مفصل عن حال الوضع السياسي في تبريز العاصمة، بدأت المسألة تختلف بالنسبة لإسماعيل شاه الصفوي، وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ التاريخ الصفوي، هي مرحلة الولوج مباشرة إلى عاصمة إيران، وهي كانت تبريز. الذي حصل أنه مباشرة أوفد زكريا كججي هذا التبريزي إلى تبريز. وتبريز في الخريطة هنا كما ترون، هذه هي أفغانستان، هذه هي تبريز في منطقة هنا قريبة من هذه هي تبريز. نلاحظ أنها الجغرافية الكبرى، نلاحظ طبعا عندما أقول تبريز في زمن البايندريين كانت تبريز شاملة هذه المنطقة، أيضا أذربيجان، لأن كل هذه المنطقة كانت ولاية أذرية، تدخل كل هذه المنطقة ولاية أذرية، فكان التحرك لو نلاحظ هذه المنطقة كلها خاضعة للبايندرين، لأن كانت المملكة هذه كلها كانت خاضعة للبايندرين، فكان القتال في هذه المنطقة. عندما جاءه في هذه المنطقة هنا، قال لي أخي أنت، كان يريد أن يذهب إلى فوق، كان يريد إسماعيل شاه من هذه المنطقة يذهب إلى هنا، فقال لا تضيع وقتك بالذهاب إلى هنا، واذهب إلى العاصمة مباشرة تبريز، سقوط تبريز سيؤدي إلى سقوط هذه المنطقة كاملة. فماذا فعل؟ قال له أنت تعرف أهل المنطقة وأنت يعرفوك أهل المنطقة.
نعم.
فأوفده إلى علماء وشيوخ ووجهاء تبريز ليقنعهم أن الخلاص
على يد
سيأتي على يد إسماعيل شاه الصفوي، لأن البايندريين دولة انتهت.
نعم.
دولة أدخلونا في حروب أهلية، الاقتصاد مختل، الناس بدأت تقاتل بعضها بعضا تحت راية البايندريين، شوافع صوفية سنية.
نعم.
وبالفعل دخل زكريا كججي وبدأ في عملية التفاوض مع الوجهاء. الذي حصل أنه هناك قائد لهذه المنطقة يسمى ألوند بيك، كان هذا من البايندريين، وكانت الحامية التبريزية تحت يده. تحرك الجيش وبدأ التحام، وسقط مباشرة ألوند بيك في أول معركة. دخل هذا زكريا كججي على تبريز وأقنعهم يا جماعة ترى هذا الرجل سيؤمنكم وسيدخل إليكم. الذي حصل أنه فعلا دخل إلى تبريز في 3000 نسمة عام 1501.
نعم.
وذهب 1501، والولد عمره الآن 14 سنة. يعني تخيل أنت معي الآن المشهد، ملك يعين عمره 14 سنة، دخل إلى تبريز وذهب مباشرة إلى قصرها الذي يسمى حشت بحشت، بمعنى الحدائق الثمانية، وأعلن نفسه هناك ملكا على إيران مباشرة. العجيب أن 3000 الذين دخلوا مع إسماعيل شاه الصفوي إلى تبريز عاصمة إيران في ذاك الوقت كلهم لا يتكلم الإيرانية، كلهم لا يتكلم الفارسية، كلهم لا يتكلم الأذرية. الأذرية اللغة المحكية في ذاك الوقت كانت قريبة من اللغة الكردية الآن، اللغة الكردية، ولهذا عندما دخل لم يكن يعرف اللغة إلا 3 فقط، منهم هذا زكريا كجدي الذي أقنع الناس بأن إسماعيل شاه الصفوي هو المخلص للوضع السياسي المتقلب في إيران.
إذن أصبح إسماعيل شاه الصفوي ملكا على إيران وعمره 14 سنة. نقطة محورية جديدة ننطلق منها في بداية حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم أيها الأحبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.